دليل نبيل، أهلا بك. أنت إعلامية مصرية وأيضا مدربة أسلوب حياة، قدمت اليوم في الأمم المتحدة ندوة حوارية تدريبية بعنوان السعادة قرار. هل الأمر بهذه السهولة؟ هل يمكن أحد أن يستيقظ ذات يوم ويقول أنا أريد أن أكون سعيدا فيكون سعيدا؟
أيوة. هي بتبتدي كده، أن أنت تاخدي قرار أن أنا عايز أعيش حياة أفضل، عايز أكمل رسالتي في الدنيا وأنا مبسوط، عايز أسيب بصمة في الحياة اللي أنا عايش فيها، ملوش لازم أن أنا أبقى متضايق وتعيس، ممكن أكمل كل اللي أنا بعمله وأنا عندي طاقة إيجابية وبشوف الدنيا بمنظور متفائل وأكمل رسالتي بشكل أبسط وأسهل وبأسرع طرق.
تحدثتي عن ما وصفته بروشتة السعادة التي تتألف من 7 خطوات، أحدثينا بشكل ملخص عن هذه الخطوات السحرية 7.
أولا أنا بشكرك جدا أن أنت كنت حاضرة معايا الندوة، وابتسامتك وطاقتك الإيجابية اللي كنت بتديهاني وهزت راسك طول الوقت كانت مدياني سعادة داخلية ومخلتني أكمل. فال7 خطوات دول أنا يعني قدرت أحط إيدي عليهم من معظم الحالات اللي أنا شفتها أو المتدربين اللي أنا قدرت أتواصل معاهم خلال مدة تدريبي وخبرتي في الحياة. أول حاجة إن إحنا نقرب من ربنا ونعد نعمه علينا ونركز على اللي موجود وبلاش نركز على اللي مش موجود، يعني نركز على إحنا عندنا إيه ونتمتع بيه بأقصى طاقة ممكنة ونتأقلم على الظروف المحيطة بينا ونحمد ربنا عليها، دي أول خطوة. ولما نقرب من ربنا الحاجات اللي بتحصل خارجية بتهون وما بنبقاش خايفين أو قلقانين على الأحداث أو على أولادنا أو على ممتلكاتنا، لأن ربنا دايما موجود وهو الراعي والحارس، وما بنخافش من حد. كونك ان انت خايفة من الإله فقط ده بيديك ثقة ودعم نفسي بيخليك تقدري تمشي في حياتك بشكل ثابت وثقة بالنفس عالية جدا وثقة في الله طبعا. تاني حاجة ان احنا اهتم بنفسي وأديها نوع من الخصوصية والاهتمام والوقت، أهتم بصحتي، أهتم بالحاجات اللي تبسطني. في مجتمعاتنا الشرقية بيقولوا الاهتمام بالنفس أنانية، بس أنا النهاردة بقول يا جماعة ده حق وأبسط الحقوق للذات، ودي مش أنانية خالص لما تبقى في المعدل الطبيعي، بالعكس دي بتدينا ثبات وبتدينا سلام نفسي بيخلينا نقدر نسعد اللي حوالينا، خلينا نهتم أكتر ونشتغل أكتر، وما بيخليناش نيجي نمشي في وسط الطريق ونقف. لما بنقف بيبقى ده علشان يحصل فجوة ما بيني وما بين نفسي، لأني مش مقدرها، مش متقبلها، مش مهتم بيها. فكل الحاجات الإيجابية اللي أنا بعملها لنفسي بتعود بمردود سحري على اللي حواليه وبتخليني أقدر أكمل المشوار. تالت حاجة، ما استناش أحداث معينة وبنقول عليها محطات إن دي تكون السعادة لينا، لأ، أنا enjoy the journey. طول ما أنت ماشي في الحياة رحلة، السعادة رحلة، فاتبسط بكل مرحلة من حياتك، اتبسط وانت بتدرس، اتبسط وانت بتكافح، اتبسط وانت أم، اتبسط وانت مخطوبين ورجعت، اتبسط بعد ما تتجوزوا. مفيش مرحلة بنقول هي دي أنا وصلت للسعادة وخلاص مش يعني ما عادش عندي حاجة أعملها أو أنا كده وصلت لأقصى حاجة. طول ما أنت ماشي مشاعرك هتتغير وأسباب السعادة ليك بتتغير، خلي عندك مرونة وتقبل بصدر رحب إن السعادة ممكن أسبابها ومصادرها تتغير وتتجدد بالنسبة لك وبالنسبة للي حواليك. رابع حاجة، إن أنت تسعد غيرك ومن غير ما تنتظر الشكر، الاتنين مع بعض. هي صعبة شوية بس بشوية تدريب وإن أنا بعلم الناس أو بنقول روح ساعد غيرك بشكل تطوعي، ما تساعدش حد قريب منك في الأول، ابتدي ساعد الغرب اللي مش هيقولوا لك شكرا أو اللاجئين أو المحتاجين أو الفقراء، علشان بتديهم من غير انتظار مقابل. من كتر عمل الخير اللي بتعمله بيخليك راضي وبتساعد اللي حواليك من غير ما تستنى مقابل.
يعني طب هل بمعنى آخر نخفف من توقعاتنا تجاه أساليب الآخرين أو
ردات الجميل.
فعل الآخرين؟
التوقعات، كل ما أقلل توقعاتي كل ما الرضا جوايا هيزيد وإحساسي إن أنا بعمل عشان أنا أتبسط. طب أنا لما أقولك يعني النهاردة شكلك حلو أو اللي انت لابساه لايق أو نجحتي بشكل مبهر، أنا مبسوطة قوي بالمقال اللي انت كتبتيها، ده هيفرق معايا أنا شخصيا في إيه؟ أولا هيديني ثقة في نفسي إن أنا بقدر أعبر عن اللي جوايا وعندي طاقة إيجابية وعندي منظور إيجابي فبشوف الدنيا بهذا المنظور، فأنا بشحن نفسي بشكل أوتوماتيك. ولما بقول لك كده فانت بتبتسمي وبتتبسطي، والابتسامه بتاعتك بترجع لي اضعاف مضاعفه. الشعور الايجابي بيلف في دوائر، فبيرجع لي بيرجع يجي لك، وكل ما بيلف ويروح ما بيني وما بينك بيزيد وبيكبر وبيبقى ليه قيمه اكتر عندي وعندك. فالحته بس اللي نفسي نعملها ان احنا نغير ما بين الشكل الانتقاد والحكم، وان انا دايما قاعد في محل تحليل الاحداث وتحليل الاشخاص واهتمام بتفاصيل حياتهم اكتر من ان انا اسعدهم وفي المقام الاول اسعد نفسي. بنيجي في الخطوة الخامسة ان احنا المطبات الصناعية، بسميها فترة اللي هي تعدي المطبات الصناعية، اللي هي التفكير السلبي اللي تعودنا عليه ويمكن يكون طابع في شخصيتنا الشرقية، بنحاول او بنقول بالمعظمنا بنحاول نتخلى عن المقارنات، التوقعات، سوء الظن، الجدية الزيادة عن اللزوم، ان انا عايز حاجة كل حاجة البرفكشن، ان انا عايز حاجة كل حاجة بالظبط مثالية زي ما انا عايزها. ما عنديش استعداد ان انا اتأقلم مع ظروف جديدة، ما فيش مرونة في ان انا اتقبل ان حد يجي متأخر او ان السفرة يكون ناقص عليها حاجة بسيطة، ومع ان يكون بذل مجهود جامد جدا بس تيجي حاجة بسيطة اكون افضل مركز عليها فشوف كل حاجة على انها سلبية. المطبات الصناعية دي لو قدرنا نتخلى عنها هنلاقي حاجات كتير في حياتنا تستاهل ان احنا نبقى سعادة، ولما تجلنا هنحس فعلا بالسعادة.
يعني النظر لنصف الكوب الملآن
والتخلي عن الجزء الفاضي، او نشتغل ان احنا نملاه. بلاش نركز على انه فاضي ونقعد يعني نزعل او نقارن ان احنا النص ده عندنا فاضي وعند غيرنا مليان. لا، خلينا نقول طب هو عندنا فاضي واحنا نفسنا يتملي، طب نملاه ازاي؟ حل سريع للمشاكل او حل سريع للحاجات اللي احنا ناقصانا في حياتنا. من هنا الحاجة دي بتخلينا ان احنا نعدي التفكير السلبي، بيخلينا ان حاجات بسيطة ممكن تعدي علينا تكون سبب جامد جدا لانبساطنا وسعادتنا بعد ما كانت من اسباب التعاسة في حياتنا. سادس حاجة ان احنا نغير التفكير من التفكير السلبي للتفكير الايجابي، وناخد قرار التغيير. صحيح القرار، قرار التغيير بالذات مش صعب، صعب بس مش مستحيل. هو صعب وصعب جامد بس مش مستحيل. لما تاخدي القرار ان انا هتغير، ان انا هبقى سعيد، ان انا هفكر بشكل مختلف، جربي شوفي اكتر حاجة بتضايقك ايه من سلوك اللي حواليكي او من ردة فعلك لحاجة بتحصل، وشوفي لو خدتيها بحسن نية او بشكل مختلف الدنيا هتهون. المشاكل هتاخديها بصدر رحب وهتتقبلي احداث كتير من اللي هتحصل، ويحصل بينا كده حالة من السلام والتناغم والاطمئنان والسكينة، هتفرق معانا كتير. والجزء الاخير تحديد الاهداف والوصول للنجاح، ان يبقى لازم كل واحد فينا ليه هدف بيحركه، وهو ده المحرك الاساسي والبنزين اللي هيخليه يكمل الطريق. انت عايش ليه؟ ايه بصمتك في الدنيا؟ ايه نفسك تعمله؟ كل الأسئلة والتساؤلات اللي احنا بنقولها دي لو قدرت توصلي الإجابات ليها حياتك هتختلف، واللي عايز يعمل حاجة يقوم يعملها دلوقتي حالا.
لقد علمنا أنك قمت مؤخرا بورشة تدريبية للاجئين سوريين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. أريد أن أعرف كيف كانت ردة فعل هؤلاء اللاجئين الذين لا نحسدهم على ما يمرون به.
طبعا يعني كان الله في عونهم، وبيمروا بظروف صعبة جدا ومروا بظروف أصعب، وهي دي المشكلة ان الظروف الصعبة اللي مروا بيها وجم بيها هنا الولايات المتحدة هي دي اللي مدياهم صعوبة ان هم ازاي يتأقلموا. او ان انا عديت باربع سنين، انت عارفة يعني ايه انا كنت في معسكر لاجئين، انت فاهمة يعني ايه ظروف الحياة كانت قاسية؟ اقول له طيب الدنيا ده خلص، انت دلوقتي في حتة كويسة وفي احسن بلاد العالم، فيها حريات، فيها قانون، فيها تعليمات، فيها مؤسسات بتساعدك، في ناس واقفة جنبك وبتقولك يلا قدامك فرصة قوم واشتغل. بس هي الفكرة فرق الثقافات ما بين الثقافة العربية والثقافة الغربية وعقدة اللغة المختلفة اللي بتحسسهم دايما ان هم عندهم مشكلة، عندهم نقطة ضعف. فبقول له لا، دي لغتك الأم العربية وهي دي لغة الأم، بالعكس انت لما بتحاول تتعلم لغة تانية انت هتبقى أحسن، انك في الحالة دي هيبقى عندك لغتين وصاحب البلد هيبقى عنده لغة واحدة. فبيبتدي يقول انا مش مضطرة اتعلم اللغة، لا ده انا بعملها علشان انا قوي، علشان انا عايز اعيش حياة احسن، عشان انا استاهل اعيش واخد فرصتي في البلد. ومهمتي الاساسية كانت ان انا ازاي انقلهم فكريا من الاستسلام للقب لاجئ للتحول لجود سيتيزن، ان هو يبقى مواطن صالح. لا، بقول له ما تفضلش مستسلم لكونك لاجئ، ما تفضلش حاسس ان انت طالب للمساعدة، او لحد امتى هتفضل مادد ايدك وطالب المساعدة والمشورة والفلوس والرعاية. لا، انت ليك دور، الناس دي ليها دور في حياتك، هم بس بيسندوك لحد ما تقف على رجليك. وقوم وعافر، وانت تستحق ان انت تعيش حياة افضل. وما دام انت وصلت هنا، ربنا ليه حكمة ان هو يوصلك للمكان ده. بدل ما تقعد مفكر ان انت تبص وراك وتقول انا نفسي ارجع بلدي، لا، خليك مثال وقدوة وعنوان لبلدك في بلد غربي، بتقول انا مصري، انا سوري، انا عراقي، انا لبناني، انا فلسطيني، بكل فخر واعتزاز انا مصري.
اريد ان اعرف ردة فعل هؤلاء الناس، هل تغيرت قليلا هذه النظرية، هذه العدسة التي يستخدمونها للنظر إلى المجتمع المحيط بهم؟
في بعض الحالات يعني استجابت بشكل سريع، يمكن من أول جلسة أو بزيارة نزرت بعض العائلات في منازلهم يعني. بس في الأساس كانت الحالات دي هي شخصيتها منفتحة أو متفائلة، فمجرد تغيير وجهة النظر، ان انا بس هما كانوا مركزين على نقطة الحبر اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة، اللي هي بتنزل في كوباية اللبن وبتخليها سودة، او اللي هو الجانب السيء في الحياة كانوا مركزين عليه قوي، بس فخليت بس غيرت العدسة، جبتها الناحية التانية، خليتهم بصوا على الجانب الايجابي، وقد ايه بصوا انتوا قاعدين في مكان كويس وان ربنا ليه حكمة، فرق معاهم كتير. وفي ناس تانية طبعا عندهم مقاومة شرسة جدا وعنيفة، وعشان كده أنا بحب أعمل المساعدة للاجئين والعرب على شكل جروبس ومجموعات، علشان اللي قدر يتخطي الأزمة بيساعد اللي لسه عنده طاقات سلبية ويعني نازل قوي أو متمسك بالإحباط وعنده اكتئاب شديد. لما بيشوف إن في ناس زيه قدرت تتخطى المشكلة وقدرت تتحسن ووصلت للي نفسها فيه، هو بيقوم من مكانه وبيتغير وبيبقى حافز لغيره.
يعني قصص النجاح هذه ممكن أن تنعكس أيضا إيجابيا على لاجئين آخرين ما أكيد زالوا يشعرون بهذا الإحباط الذي تحدثت عنه. النقطة أخيرة لو سمحت، في مصر أنت معروفة بوزيرة السعادة، بماذا تضلع وزارتك؟ ما هي الشؤون؟ ما هو جدول أعمال وزارة السعادة؟
بشكل شخصي وفردي، أنا خدت على عاتقي رسالة ومهمة في الحياة، إن أنا أوصل مسج لكل عربي وعربية في كل أنحاء العالم، أنت تستحق السعادة، من حقك تعيش وانت مبسوط مهما كانت التغيرات اللي موجودة في بلدك واللي بيمر بيها الوطن العربي تقريبا كله أو معظمه من مشاكل سياسية واقتصادية. عافر وتمسك بحقك في الحياة ان انت تعيش مبسوط، ولو حتى لحظات سعادة، حافظ على طاقتك الإيجابية. ودي حلمي، ان انا لف العالم اوصل رسالة لكل عربي وعربية، انت تستحق السعادة، وهوصل لك وهقول لك ازاي تعملها.
وصية ذهبية، أنت تستحق السعادة. شكرا داليا نبيل، الإعلامية المصرية ومدربة أسلوب الحياة، على ما تقدمت به اليوم، ونتمنى المزيد من النشاط لأن ينعكس إيجابيا أكثر وأكثر
إن شاء الله
في جميع أنحاء العالم. شكرا.
شكرا.